بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ، أول شيء نحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، بارك الله فيك.
وفقك الله وزادك علم وتوفيق.
آمين، جزاك الله خير.
أجعلكم ممن تبشرون بالجنان
يا رب، جزاك الله خير.
سؤالين مختصرين الله يرحم والديك. السؤال الأول، عندي جار ما يفصل بينه وبين المسجد إلا الجدار فقط، لا غير. ومن أكثر من 10 سنين والله لا كنت شفته صلى معنا لا جمعة ولا جماعة ولا عيد، سبقت يمسكته وكلمته وكبير في السن يعني، قلت أتق الله وجهه. إذا رحنا للمسجد تلقى شغال في سيارته، إذا خرجنا من المسجد شغال في سيارته، هل يجوز لي أسلم عليه؟ أنا لي مدة الحين ما أسلم عليه، قاطع السلام مرة أمر من جنبك أني ما شفت
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الوالدة عندها مبلغ من المال وتبغى تبني مسجد، والمبلغ ما يكفي، وعندي أرض نويت أني أبيعها وحتكمل إن شاء الله لبناية مسجد كبير، فهالأرض الآن عندما نويت أن أبيعها للمسجد، هل علي فيها زكاة إذا بيعتها واستلمت المبلغ؟
أنت أصلا الأرض ما كان عندك نية،
أنا ما كنت عارض على البيع على الأرض.
تبيع علشان تكمل للوالدة يعني؟
أكمل عشان الوالدة تبني المسجد هذا.
نعم إن شاء الله.
نويت أن الأرض هذه إن شاء الله حبيعها، والمبلغ اللي أحصل عليه أضيفه على المبلغ اللي موجود للوالدة عشان تبني مسجد
إن شاء الله.
قال إذا بعت الأرض هذه في زكاة عليها ولا تكون زكاة خلال مع مبلغ؟
أبشر يا محمد.
الله يرحم والديك.
والديك الله يرحمك.
مرحبا. الله يسلمك.
أبو يحيى.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا يا أبو يحيى من فرنسا، عندي ولدي، عندي ولدي راح مسلف الصوارد لنسيبه.
عندك ماذا؟
ولدي مسلف الصوارد لنسيبه.
لو
ولدي عنده مسلف الصوارد لنسيبه.
لو تخفض اخفض التلفزيون يا أبو يحيى وأعد السؤال من جديد لأني ما سمعت سؤالك. اخفض التلفزيون.
أنا عندي ولدي مسلف الصوارد لنسيبه.
ابنك مسلف نسيبه؟
الفلوس لنسيبه.
إيه.
وكي قال له رجع لي الصوارد نتاعي، قال له أروح نخلصك، كي راح لي احتيل عليه قتله.
يا أبو يحيى، هذا أنت سألتنا مرتين قبل هذه المرة وأجبناك.
بصح أنا من تحت الأمر يا ربي، وتنوضع أمر يا ربي، بصح الجوز نتاعي راح تقول لي نوع فوق نقتل واحد في الفاميلة كما قتل ولدي.
أبو يحيى بارك الله فيك، أنا سامحني أعتذر منك، أنت سألتنا مرتين وأجبناك في المرة الأولى وأجبناك في المرة الثالثة وتكرر السؤال، وما أعتقد عندنا جديد بالنسبة لك، سامحني يا أبا يحيى. السلام عليكم. تفضل يا فاروق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ العفو، عندي سؤالين أو ثلاثة سؤال. أول، أنا عايش في أمريكا، وبالنسبة للأكل هون في أمريكا، أنا أعرف إنه أكل يهود والنصارى حلال، بس بعض الناس يقولون الذبح تبعهم مو حلال، يعني يخنقون الميت أو يقتلوه قبل ما يخلوه في عندهم أجهزة.
إيه.
فإحنا شلون أقدر أعرف يعني، بالنسبة لما نروح مطاعم نسأل إنه البيف هل هذا بيف يعني حلال، يقولون عفوا يعني بقر أو غنم، يقولون لحم غنم، بس ما نعرف طريقة الذبح يعني شلون نتأكد.
صح. أبشر يا فاروق.
والسؤال الثاني، بالنسبة إلى شخص يعني بده طلب من رب العالمين، هل هناك صلاة الحاجة أو ما هي أفضل يعني الدعاء، يعني أفضل وقت مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء؟ بعض الناس يقولون يعني من قبل صلاة العشاء، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث بالنسبة أني رايح للحج 2017 ودا أنوي أروح مرة ثانية، بعض الناس يقولوا لي لا حرام تصرف هذا يعني بغرض الحج أنت يعني أنا سويته، قال أفضل إنه مثلا تصدق على فقراء هذا الفلوس، فهل صحيح ولا أقدر أروح أكثر من مرة إلى الله يعني ميسرني؟
إن شاء الله يا فاروق،
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
بالنسبة للسؤال الأول، أريد صفة الصلاة على الكرسي للذي لا يستطيع السجود بسبب ألم الركبتين. بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، كيف تكون سجدة التلاوة أو سجدة السهو للذي يصلي على الكرسي؟
طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر بعشرين دقيقة أو بربع ساعة؟ الرابع، كيف يمكن للمسحور أن يتخلص من السحر؟ مع جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا أختي، إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول عندي جار يعني ما يفصل بينه وبين جدار بينه وبين المسجد إلا جدار، يقول للأسف لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، يقول دائما إذا رحنا مثلا إلى المسجد يعني يشتغل في سيارته أو شيء، نصحته كم من مرة، يسأل يقول يعني هل يجوز لي إني أنا ما أسلم عليه؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني الصلاة أعتقد ما يخفى على مسلم مكانة الصلاة في الإسلام، وأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن الله تعالى أمر بها، يعني أمر بها جميع الأمم السابق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرض الله عليه الصلاة كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الصلاة وعلى محبة الله تعالى للصلاة وعلى عظم هذه العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والإجماع منعقد على وجوب الصلوات 5، منعقد الإجماع على وجوب الصلوات 5، وجاءت النصوص مرهبة بترك الصلاة. ولذلك قال العلماء من جحد وجوب الصلاة كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع المسلمين. أما من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا وكسلا فهذا في خلاف من أهل العلم، من يذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن أمة محمد عليه الصلاة، عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام، يكفر الكفر الناقل عن دين الإسلام، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمان وترك الإيمان كفر. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول شقيق بن عبد، يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. ومن أهل العلم ذهب إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكون مرتكب لعظيم من عظائم الذنوب بل لأكبر الكبائر، هكذا ينص كثير من العلماء. وأن لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات إن قيل له صلي ولم يصلي. لذلك يعني للأسف الشديد أنا أتعجب من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم بأن هذه الدنيا ليست يعني دار خلود ولا دار إقامة دائمة، هذه الدنيا مرحلة، هذه الدنيا الإنسان فيها وديعة وعن صلاة راحة، الصلاة فيها كل خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال إذا حزبه أمر، فنسأل الله السلام والعافية. ولذلك يا أخي الفاضل يعني هذا من الحرمان، إن إنسان بينه وبين المسجد جدار أو طريق فقط ولا يصلي،
يعني أغلب الناس الآن يتمنى يكون قريب من المسجد، يسأل الله تعالى أن يرزق بيت بجنبه مسجد، أو يسأل الله عز وجل أن ييسر من يبني مسجد بجوار بيت. الناس يفرحون بالمساجد، وهذا أقيمت عليه الحجة أكثر، يعني الله عز وجل يسر له بيت بجوار المسجد، وهذه حجة عظيمة، يعني ما على الإنسان عذر، ما عليه عذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. أما قضية السلام عليه، فيا أخي الفاضل أنا يعني أطلب منك أنك تسأله، تقول أنت تصلي في البيت؟ يعني إذا كان يصلي في البيت أهون، يعني ما إذا كان يصلي في البيت يبقى حق الإسلام ويبقى حق الجيرة ويبقى حق كذا، تسلم عليه. إذا قال نعم أنا أصلي في البيت، أنا ما أصلي، لأن قد يكون بعض الناس عنده مشكلة مع الإمام، عنده مشكلة مع جماعة المسجد، عنده عقدة نفسية مثلا، يوجد من الناس. فإذا قالك أنا أصلي في البيت، يعني الحمد لله هذه نعمة بالنسبة له هو، ولا الناس الحمد لله ما يضرهم شيء ولا ينفعهم شيء، إن صلى ما نفعهم وإن ما صلى ما ضرهم، لكن الضرر والنفع إما له عليه. فإذا قال يصلي في البيت سلم عليه وقل له المسجد لا تفرط في الأجر، لا تفرط في هذا الأجر. إذا قال لا والله أنا ما أصلي، هذا ما يحق لك أنك تسلم عليه، هذا يجب هجره، ويجب على الناس جميعا أن يهجروه، جميع الحارة ما يسلمون عليه. إذا سلموا عليه رضوا بفعله، إذا الناس سلموا عليه وصبحك الله بالخير ومسك الله بالخير كانوا راضين عن فعله، وفعله من أعظم المنكرات إنه يجاهر والعياذ بالله بترك الصلاة. الناس رايحة تصلي وهو جالس يصلح في سيارته ولا جالس على باب البيت. فلذلك يا أخي الفاضل إذا فعلا قال لكم بأن لا ما يصلي، يجب على الناس أن يهجروه، وهذا الهجر قد يقود إلى تأديبه، قد يقود إلى أنه يراجع نفسه، يشوف الناس كلهم الآن ما حد يسلم عليه وكل يعني يبتعد عنه، يمكن يراجع نفسه. والهجر نوع من أنواع التأديب اللي جاء في الشريعة، مبني على يعني تحقيق المصالح المحضة أو الراجحة ودفع المفاسد المحضة أو الراجحة. فلذلك يا أخوي محمد، إذا والله قالك نعم أنا ما أصلي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا مختوم على قلبه، فلا تسلم عليه، وتنصحون الناس بأنه ما يسلم إلا شخص يريد يدخل معه يدعو إلى الله، يعني يلين له القول، يحاول أن يكسب، ممكن في مثل هذه الحالة. محمد من السعودي يقول يعني الوالدة عندها مبلغ تريد بناء مسجد، لكن هذا المبلغ ما يكفي، أنا عندي أرض أريد أن أبيعه وأكمل مبلغ الوالدة، يقول هل علي زكاة في هذه الأرض؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، الجواب لا، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة لسببين. السبب الأول أنك أصلا أنت ما عرضتها للتجارة، فهي ليست من عروض التجارة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أن هذا المبلغ أوقفته لله عز وجل تساعد الوالدة في بناء المسجد، الوقف مال الوقف ما فيه زكاة، مال الوقف ما فيه زكاة. ولذلك إذا بعت الأرض وعطيت الوالدة، أو أنت قمت وبنيت المسجد وجعلت هذا المبلغ مع مبلغ الوالدة للمسجد، ما فيه زكاة ولله الحمد. أبو يحيى من فرنسا، طبعا أبو يحيى سامحوني، يمكن كثير من الأخوة والأخوات يمكن ما عرفوا قصة أبو يحيى، تكررت رسائل كثيرا عندي في الواتساب وأيضا في التلفاز، سأل مرتين وأجبت أنا مرتين في قضية قتل، ويعني تكرر وأطلت الجواب معه، لكن مصر أنه يكرر السؤال وأنا اعتذرت منه، لأن هذا حقيقة يعني غير لائق أن شخص قبل كم شهر يسأل ويعود مرة ثانية ويسأل في قضية حساسة ودقيقة جدا وتتعلق بنفسه، وقلنا له اترك الجهات المعنية تأخذ حقها وما تتصرف أنت، فمصر يظهر. ولذلك ليس عندي جواب غير ما قلت يا أبا يحيى، وأنا أنصحك بأن لا تردد مثل هذا السؤال، لا تردد هذا السؤال، أنت سألت سؤال واضح وبين وأعطيناك الجواب، رجعت مرة ثانية سألت السؤال نفسه وأعطيناك الجواب، أرسلت رسائل يعني قلنا نكتفي بما حصل من اتصال، لا أنصحك بتكرار هذا السؤال لا هنا ولا في بقية المواقع أو البرامج، لأنك يعني أخذت الجواب الشرعي على مقتضى النصوص الشرعية، فيكفيك هذا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خير. وما دام الرجل تحت أيدي السلطات بيأخذون حقه، قضية أنك أنت تذهب فتقتله قلنا لك لا هذا ما يجوز. فاروق من امريكا بارك الله فيه يقول انا عايش في امريكا بالنسبه للاكل يعني يقول انا ما ادري الاكل هذا الاصل انا اعرف ان اكل اهل الكتاب حلال لكن يقول ما اعرف يقول يقولون لنا لحم غنم لحم بقر ما نعرف كيف الطريقه التي يعني يذبحون بها ما موقفنا في مثل هذه الحاله. فاروق بارك الله فيك انا اجيبك بالترتيب التالي لمثل هذه المساله. اولا الاصل حل واباحه ذبائح اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود وجاءت السنة تبين في أكثر من موقف يعني في خيبر وفي المدينة أكل عند اليهود صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا لحمان لحم يعني ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال كلوا أنتم اذكروا اسم الله. هذا من حيث الأصل. الثاني بالنسبة للإنسان إذا دخل بلاد أهل الكتاب فإن الأصل أنه ما يفتش ولا ينقب ولا يسأل وإنما الأصل يأكل لحوم اللي مباحة أصلا في شريعتنا الإبل والبقر والغنم وبقية اللحوم الدجاج هذا هو الأصل. لكن أني أسأل وأنقب ما حصل. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بلاد كثيرة ما كانوا يسألون كيف ذبحتم وكيف كذا. هذا من حيث الأصل وهو الثاني. الثالث إذا اشتهر عن هذا البلد بأنه ما يذبح الذبح المعروف وإنما يقتل بالرصاص أو يخنق مثلا بالماء يغرق بالماء أو يصعق بالكهرباء واشتهر سواء هذا البلد الجهات المعنية بالذبائح وباللحوم تعلن هذا ما يجوز الإنسان أن يأكل هذه الذبائح. لماذا؟ لأنه الآن تيقن بأن هذه ليست ذبيحة هذه ميتة. فالذبائح التي يعني ما تذبح الذبح الطبيعي المعروف ولكن تصعق أو تغرق أو تخنق أو ترمى بالرصاص هذه وقيدة وميتة. والله عز وجل حرم علينا أكل المنخنقة والمتردية والوقيدة وما أكل السبع. ولذلك أخي الفاضل إذا تبين لكم غلب على ظنكم تيقنتم بأن هذه لا أعلنهم أو اشتهر عند الناس أن هذه الجهة تخنق أو تقتل ما يجوز الإنسان أن يأكل. وفرصة لكم أنكم أنتم بالنسبة للمسلمين اللي يعيشون في تلك الديار أن تنشئوا يعني أماكن خاصة لكم في الذبح وعندكم الحرية هناك في يعني طلب مثل هذا الأمر. تختارون هذا الشيء وتسعون إذا كنتم مثلا يعني كان العدد كبير تطلبون مثل هذا أو أن تستأجروا محلات أو أماكن تذبحون فيها الذبح الشرعي وتأكلهم من خلال أو تكلفون شخص معين مثلا يذبح لكم مثلا ذبائح تستفيدون منها كل شهر أو كل أسبوع أو كل أسبوعين. بارك الله فيك. فاروق من أمريكا يقول شخص يعني يريد أن يطلب من الله عز وجل شيء يقولون هل هناك يقول بأن هناك صلاة الحاجة يعني متى يصلي هذه الصلاة هل هي بعد المغرب بعد العشاء وكيفية الصلاة. فاروق بارك الله فيك أولا لا أحفظ أن هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة. ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة. الذي أحفظه أن هناك صلاة اسمها صلاة الاستخارة. الاستخارة وهي إذا الإنسان هم بأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة يعني سنة ثم يدعو بعد ذلك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ودنياي في عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي في هذا الأمر. هذا الموجود صلاة الاستخارة. أما صلاة الحاجة لا. ولكن هناك عندنا الدعاء يا فاروق بارك الله فيك. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك الدعاء أخي الفاضل ليس له يعني ميقات زماني ولا مكان ما له توقيت لا زماني ولا مكان. فتدعو الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب تدعو الله في الصلاة وخارج الصلاة تدعو الله وأنت في حال الطهارة وفي حال عدم الطهارة تدعو الله في السفر والحضر الصحة والمرض على كل حال على كل حال. ولذلك الدعاء مشروع في كل وقت لكن الإنسان يتخير مضان إجابة الدعاء سواء الزمانية أو المكانية أو الحالية، مضان إجابة الدعاء. يعني مثلا الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة ساعة ونص مثلا، هذا من أعظم الأوقات، ولذلك يقول جل وعلا والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. هذا الوقت من أعظم الأوقات. عندك بارك الله فيك الوقت بين الأذان والإقامة، جميع الصلوات الخمس، هذا وقت إجابة الدعاء. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. عندك الدعاء في حالة السجود سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النفل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك تدعو في السجود. في حالة المطر إذا نزل المطر فإن هذا من مضان إجابة الدعاء أيضا، حالة نزول المطر تدعو الله عز وجل. في حالة الضعف والاستكانة لما يعني تري ربك جل وعلا حال ضعفك وانكسارك وانطراحك على عتباته وتعرضك لنفحاته وتظهر هذه الحالة حالة الانكسار، هذا أيضا حالة من حالات إجابة الدعاء بإذن الله، لأن الله تعالى إذا رفع عبده إليه يديه صفرا لا رفع عبده إليه يديه لا يردهما صفرا، فالله عز وجل حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي أن يمد عبده إليه يديه فيردهما صفرا. أما المستغني، أما اللي يدعو قلبه لاهي، هذا كيف يستجيب الله له؟ كذلك إذا الإنسان مر بضائقة وبظرف مثلا قاسي، هذا يقول جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهذه أحوال يا أخي الفاضل اعتني فيها، خاصة طبعا في الثلث الأخير وفي الصلاة مثلا، يعني خاصة حالة السجود. بارك الله فيك. فاروق يقول: أنا رحت أمريكا، عفوا، يقول: أنا سافرت من أمريكا للحج عام 2017 وناوي أروح الحج مرة ثانية. قالوا لي: ناس حرام عليك تروح مرة ثانية، هذا المبلغ اصرفه على الفقراء. فاروق بارك الله فيك وتقبل الله منك بالنسبة لتكرار الحج والعمرة مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وورد في حديث بأن الحج كل خمس سنوات أفضل، بمعنى أن الإنسان لا يغيب ولا ينقطع ولا يهجر البيت الحرام، فيأتيه بعد كل خمس سنوات، فأنت على خير يا أخي الفاضل. ومن قال لك بأنه حرام عليك، الحرام على كلامهم هم وفتواهم الجائرة، ما يجوز الإنسان أن يحرم شيئا أباحه الله وأحل بل شرعه، ولذلك لا يجوز لهم أن يقولوا حرام إلا إذا كان قصدهم الحرام اللغوي، يعني هناك فقراء مساكين أفضل أنك تعطيهم ممكن تجوزا، لكن الحرام الشرعي لا، كيف يقولون حرام لشخص يريد أن يحج مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ فلذلك يا أخي الفاضل تيسر، وإن تسهلت لك سبل الذهاب إلى الحج فحج، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. ومن حج ولم يرفث ولم يصخب ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا تنسى الصدقة على الفقراء والمساكين، فإذا استطعت أن تجمع بين الصدقة على الفقراء والمساكين وبين الحج والعمرة، هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، والصدقة لها أيضا شأن عظيم. تفضل يا منور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الخير يا
أهلا وسهلا ومرحبا أختي.
الله يعطيك العافية دكتور. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا سمعتك قبل شوية تقول الدعاء في السجود، أنا عندي ظروف ما أقدر أسجد،
أي
كيف أدعي؟ يعني أنا بس يعني أسجد كذا وأنا جالسة على الكرسي.
يعني أنت ما تستطيعين الجلوس السجود على الأرض؟
لا، أنا عندي ظروف ما أقدر
أسجد. أي يعني تصلين على الكرسي؟
أي
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، فيه جار سلي كبيرة، يعني ما هي في سلي، بس إني شفت لاحظت فيها إن إذا رحنا يعني في مكان ولا اجتمعنا عند جيران وكذا أشوفها إذا سولفنا ومزحنا وكذا إني أشوفها معي أنا متغيرة كذا، يعني ما عجبتني أسلوبها.
أيه.
في آخر مرة اجتمعنا قاعدة أمزح مع جارتي واحدة ثانية، شفتها دخلت بيني أنا وجارتي الثانية وسوت حركة ما هي كويسة، أنا فهمت منها أنها تبغى تفرق بيني أنا وجارتي الثانية.
أيه.
سكت في وقتها ما قدرت أتكلم عشان ما أحرجها قدام جاراتي وما أبغى أسوي مشكلة. قعدت بعد ما رحت البيت كلمتها وقلت وش بك الأسلوب اللي سويته والحركة اللي سويتها ما تصلح، ليش سويتي كذا وكذا؟ قالت لا أنا معي حق ومدري وش، يعني سوى كلام مو كويس. فأنا الحين أنا عادي أنا أسلم عليها وكذا، بس أنا في قلبي ما رضي أن يصفى عليها. أنا أحمل في قلبي عليها مالتي، أنا عادي أنا بروح عندها وبسلم معها وبسلم عليها وعادي، بس أن قلبي مرتاح لها ومحاملة في قلبي عليها.
نعم.
فأبغى أسألك يعني علي أسم
إن شاء الله.
يلا وهاتك العافية.
عافية كمان. حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش في عندي سؤال الأول عن هل ذكر حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن إنه المؤمن في الجنة بيخرج أهله من النار اللي المؤمنين، هل ورد حديث بهذا النص إنهم بينجوهم من النار أو بيطلعوهم من النار؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل قول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون في التشهد الأخير قبل السلام ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إن شاء
الله.
أهلا وسهلا. أبو أمين.
أمين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا شيخ الكريم.
أهلا وسهلا حياكم الله.
سيدي الكريم عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول قد سألته لك بعد رمضان على الرجل الذي وقع في المحظور مع زوجته أجبتني.
نعم.
على جزء من على السؤال. وجزء الثاني قد يكون بعدم بيانه لك من طرفي أنا. السؤال الثاني يقول رجل لمدة 20 سنة لن يصوم، لكن هل يقول أنا كنت أعلم أني سأخرج الفدية بعد كل شهر؟
أيه.
كنت أجهل لهذا الأمر.
نعم.
ثم زوجته تعي أن مقامته هو مخالف الشرع وأنها تقدر على الصوم، لكن تقول هل يمكن أن أصوم في أيام الشتاء اللي هي تسمع باليوم قصير يعني أستعيد أن أصوم فيه؟
نعم يا أبا أمين.
آخر سؤال ثاني يا سيدي فيه شيء من الأشكال لي قريبة.
أيه.
طلبت من زوجها الطلاق.
أها.
وأصرت على ذلك، زوجها يصلي يصوم، لها أبناء، زوج وابن متزوج وابنها معناها عمر 20 سنة والابن الثالث عمر 16 سنة، والمرأة مصلية تقية نقية فاضلة. المشكل هو أن تقول أن زوجي له نزوات مع يعني بعض النساء وهو موظف، طلعت على جواله فرسلت تم هنالك خلالات، تم تجاوزات، يتصل بنساء، يتصلوا بنساء يبلغونها بعض الناس اللي يمشوا بالنميمة أن رأوه سيارته معها مرأة كذا، أبناءه طلعوا على جواله وقلت لهم هذا غير ممكن، مش معقول، غير معقول هذا، لأنه لا يجوز أن تطلعوا على أثار أبوكم. قالوا وهي بيدها قالت منها هي الآن قدمت قضية في المحكمة إن شاء تقول أنا ما نطلب منه شيء، أنا لم أستعد أن أستمر معه في حياتي أبدا، لأني حضرته أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، وكل مرة يعدني ويحلف لأنه لا يعود لأشهادية، ثم أنه أصر وأنا لست مستعدة أن معناها أستمر معه في الحياة. والآن المحكمة أجلت لهم الموعد لمدة شهرين كاملين، الآن عندها من شوال وهي تحجره في الفراش تقوم بخدمته كعادتها بملابسه وأكله ومع أبنائه، ولكن في الأمور الأخرى قالت مصرة حاولت أن أصلح بينهما لكنها أصرت إصرارا قطعيا وقالت لا يمكن أن أعودها له أبدا.
طيب
ماذا هي تسمعك الآن؟ فماذا توجه لها من نصيحة بارك الله فيك؟
إن شاء الله. أبو أمين،
نعم،
بالنسبة للسؤال الأول، الآن خلاصة السؤال الأول تسأل عن الحرمة التي تريد أن تكفر عن مسألة اللي حصل في رمضان في الشتاء فقط، هذا سؤالك؟
أي نعم نعم. زوجها لم يكن يكفر على يدفع الفدية كل بعد كل شهر لمدة 20 سنة
يعني، وما كان يصوم،
ما كان يصوم لأنه لا يستطيع الصيام لمدة 20 سنة يصفي الدم، لا يستطيع،
ما يستطيع الصيام.
نعم،
ويعني الكفارة ما يكفر، يقول جهلا ما يعرف أنه في كفارة.
نعم وهو كذلك.
أبشر يا أبا أمين،
بارك الله فيك،
فيك بارك، أهلا وسهلا. طيب أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أصلي على الكرسي عندي آلام في الركبتين كيف تكون الصلاة؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا لم يستطع القيام في الصلاة فإنه ينتقل إلى الجلوس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والقعود على الأرض أفضل من القعود على الكرسي، فإن لم يستطع الإنسان أن يقعد على الأرض صلى على الكرسي. بالنسبة للصلاة على الكرسي أختي الفاضلة تختلف باختلاف مرض الإنسان، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي ببعض الأركان فإن هذا الركن الذي يستطيعه لا يسقط بالركن الذي لا يستطيعه. مثال شخص الآن أنت مثلا عندك آلام في الركبة لكن تستطيعين القيام في الصلاة، يجب عليك أن تقومي في الصلاة، يجب عليك أن تقومي في الصلاة، تصلي قائمة الله أكبر تصلين قائمة. طيب الركوع تستطيعين؟ تقولين نعم، يجب عليك أن تركعي، تركعي الركوع الطبيعي وترفعين، ثم السجود ما تستطيعين تجلسين على الكرسي وتومين إيماء برأسك الله أكبر الله أكبر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تستطيعين القيام، تقولين نعم تقومين، يجب عليك تقومين. تستطيعين الركوع، تقولين لا ما أستطيع الركوع، عندي مشكلة في الظهر مع الركبتين، إذن وأنت واقفة تومين برأسك لأن الركوع إلى القيام أقرب، فتقولين وأنت واقفة الله أكبر برأسك هكذا سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمد. فإذا جئت إلى السجود تجلسين على الكرسي، تجلسين على الكرسي. طيب الحالة الثالثة لا تستطيعين لا القيام ولا الركوع ولا السجود، وإنما عندك مشاكل في الركبة، تصلين على الكرسي من بداية الصلاة لأنك عاجزة أنت، من ما صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فقاعد صلي على الكرسي الله أكبر وأنت جالسة على الكرسي وتصلين صلاة طبيعية. بالنسبة للركوع تومين برأسك هكذا الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، وإذا جاء السجود تنزلين أقل، يعني تومين إيماء أقل من الركوع، تنزلين بهذه الطريقة تنوين بهذا السجود وتصلين تكملين صلاتك بشكل طبيعي. أم سيف تقول يعني كيف تكون سجدة السهو والتلاوة وأنا أصلي على الكرسي؟ تقول يعني كيف تكون يا أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للشخص العاجز عن السجود على الأرض ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الإيماء، الإيماء يومي برأسه. فأنت كونك عاجزة عن السجود لا يعني بأنك ما تسجدين، لا أنت تسجدين. طيب ما هو سجودك؟ الإيماء. فأنت إذا جئت لتسجدي للسهو تومين برأسك الله أكبر الله أكبر، يعني تسجدين سجدتين، هذا يسمى سجود. كذلك سجدة التلاوة لكونك عاجزة عن السجود على الأرض تسجدين برأسك بارك الله فيك. فبعض الناس يعتقد بأنه إذا ما استطاع السجود على الأرض ويوم إيماء ما سجد، لا هذا غير صحيح. الإيماء يقوم مقام السجود كما أن القعود يقوم مقام القيام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت تسجدين يا أختي الفاضلة بالإيماء، ولذلك كأنك تسجدين على الأرض أومي برأسك بارك الله فيك. أم سيف تقول هل يجوز أن أصلي الضحى قبل أذان الظهر بعشرين دقيقة تقريبا؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الوقت نعم، هذا الوقت يعني ما زالت
الشمس لم يعني تصل إلى مرحلة أن تكون عمودية في السماء، ولذلك تقريبا 20 دقيقة كثير. لكن يعني احرصي على أنك تحتاطين لمثل هذا وتنتهين قبل هذا الوقت بربع ساعة، بعشر دقائق، يعني تتوقفين عن الصلاة. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تسأل تقول: كيف يتخلص المسحور من السحر؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمسحور يتخلص من السحر على حسب هذا السحر، فإذا وجده فهذه أسرع طريقة للشفاء من السحر بإذن الله، وذلك إذا كان من خلال عقد كشعر أو خيوط أو يعني أربطة مثلا معينة، يحل هذه العقد وينفث عليها بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا يحل العقد. أو شيء مثلا متصل يفصله عن بعض، يقطعه سواء بالمقص أو بآلة حادة أو بأي شيء يفصله عن بعض، هذا سريع سبحان الله العظيم. والنوع الثاني الذي لا يجد السحر، ما وجد السحر لكن قال له الرقاة الشرعية بأنك مسحور، فعليه أن يجتهد بالرقية الشرعية بعيدا عن المسالك الشيطانية كالذهاب إلى السحرة أو المشعوذين أو الدجالين أو العرافين، وإنما يركز على نفسه في قضية القراءة. وأعظم سورة بالنسبة للرقية الفاتحة، الفاتحة يركز عليها باستمرار، وكذلك قراءة المعوذات وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكذلك نص السلف الصالح رضي الله عنهم على الاغتسال بماء السدر، يأتي بسبع ورقات من السدر ويخلطها بالخلاط ويضعها في ماء، يضعها في ماء ثم يغتسل منها، يغتسل منها. وكذلك دهن الجسم مثلا بماء طرئ فيه ولو كان من ماء زمزم فهو طيب، كذلك زيت الزيتون مثلا لو قرئ فيه ويدهن جسمه أيضا هذا طيب، وكذلك الدعاء مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يختار ويتخير الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، الثلث الأخير من الليل في السجود مثلا بين الأذان والإقامة، إذا تسنى له الذهاب إلى العمرة مثلا يعني حول الكعبة مثلا يدعو الله جل وعلا هناك طيب مثلا. بارك الله فيك. أم نور من السعودية تقول: سمعت بأن يعني الدعاء يكون في السجود، وأنا عندي ظروف ما أستطيع يعني أسجد وأنا جالسة أدعو. أم نور بارك الله فيك، مثل ما أجبت على الأخت أم سيف من العراق قبل قليل ويمكن الجواب تداخل، لكن عموما أخت الفاضلة اللي تصلي على الكرسي وتومي إيماء هذه تسجد ولله الحمد والمنة مثل ما ذكرت، ولذلك الإيماء بدل السجود على الأرض، مثل القيام بدل مثل القعود بدل القيام في الصلاة، فلذلك أنت تومين إيماء فأنت تسجدين بمثل هذا، فأنت على في الصلاة قلت الله أكبر هذا ركوع، سمع الله لمن حمد، الله أكبر سجدت الآن، سبحان رب الأعلى، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ها أنت ساجدة الآن لأنك أصلا عاجزة عن السجود على الأرض، ولذلك بهذا الإيماء تستغلينه بالدعاء لأنك ساجدة في مثل هذه الحالة، ساجدة في مثل هذه الحالة. أم نور من السعودية ذكرت يعني قصة بينها وبين جارتها، تقول امرأة كبيرة يعني أحيانا تقول بديت ألاحظ عليها إذا رحنا مكان وفيه زحمة ونساء تتغير يعني علي أسلوبها غير جيد، تقول لي يعني جارة أخرى أو صديقة أخرى عملت حركة حسيت بأنها تريد أن تفسد بيني وبينها، تقول رحت وعتبت عليها، تقول يعني قالت لا أنا اللي معي الحق وأنا اللي معي كذا، تقول يعني الآن أنا تركتها لكني أزورها أسلم عليها لكن قلبي شايل عليها مو راضي أني يعني أرضى، تقول هل علي إثم؟ أختي أم نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمشاكل هذه المبنية على الظنون مبنية على التخرصات هذه موجودة، لكن أهم شيء للإنسان أن يحسن الظن، أن يحسن الظن، فأنت يعني كان بودي في البداية أنك أحسنت الظن فيها، الحركة اللي سوتها هذه يعني فسرتيها تفسير صحيح حتى ترتاحين أنت وما يدخل الشيطان وينفخ في مثل هذه المسألة ويكبرها ويجعلها ورم في قلبك وصدرك تجاه جارتك، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. عموما أما وقد حصل اللي حصل والآن أنت شايلة في قلبك عليها وتزورينها الحمد لله، لكن يعني تحسين أنك في صراع تسلمين عليها وقلبك غير مرتاح، أنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأن تنظري إلى عظيم فضل الله عز وجل على الذين يعفون عن الناس ويصفحون عن الناس ويغفرون الزلات ويدمحون الزلات، هذا أفضل عند الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، أنت كظمت غيظك، أنت الآن اللهم بارك كظمت غيظك بدليل رحت زرتيها تسلمين عليها. والعافين عن الناس، تعفين عنها يعني تقولين سامحتك يا فلانة سواء قلتي لها أو ما قلتي لها. والله يحب المحسنين، إن ما يبقى في قلبك شيء تجاه هذه المرأة. أنا أعرف بأن هذا صعب، لكن على الذي يريد الله والدار الآخرة ويريد الترقي في درجات الجنة سهل ويسير بإذن الله. ولذلك أخت الفاضلة، الدنيا هذه ما تسوى الإنسان يغضب علشانها ويزعل علشانها، وصدقيني بأن هذا خير لك. أنت الآن في ميزان حسناتك تجيك حسنات من دون عمل، ما تعبتي ولا جبتي عمل، حسنات تأتيك بسبب يعني هذا الشيء اللي حصل من جارتك، أنت تأخذين من حسناته وهي ما تدري مسكينة. فلذلك أخت الفاضلة، وبعدين الإنسان أحيانا مثل هذه المواقف يراجع نفسه، يراجع ذاته، يقول أنا ما يعني ابتليت إلا بذنبي، ما ابتليت إلا بتقصيري، يمكن عندي تقصير، يمكن أنا قصرت، يمكن طلعت مني كلمة منا مثلا في وقت من الأوقات. ها، يحاسب نفسه، ما سلط الله عليه هذه العجوز إلا يمكن أنا مسوية شيء، مقصرة في حق الله، مقصرة في حق الدين، مقصرة في حق الأرحام مثلا. يحاسب الإنسان نفسه، هذه توعي الإنسان مثل جرس الإنذار، تعطيه تنبيه ها أن يراجع نفسه. عموما أخت الفاضلة، أنت على خير إن شاء الله، وما دام أنك كسرتي حاجز القطيعة، هذه مرحلة جديدة، مرحلة طيبة، أنك فعلا بإذن الله مع الوقت تألفينها ويعني وتعفين عنها وتحسنين إليها. وما في أجمل من الإنسان اللي فعلا يسيطر على نفسه وما يترك الشيطان هو الذي يوديه ويجيبه. بعض الناس الآن والعياذ بالله إذا صار بينه وبين شخص مشكلة سلم نفسه للشيطان، مشكلة بسيطة جدا تكبر وتصير ورم سرطاني كبير جدا، ها، بسبب أنه سلم نفسه للشيطان، ويبدأ الشيطان يغذي مخه ودماغه ونفسه والعياذ بالله بمثل هذه الوساوس، وما سوت ما قالت كذا إلا لكذا، ويبني يعني قصر من يبني شيء كبير جدا من الأوهام ما لا رصيد من الواقع، ما لا أساس، ويضحك عليه الشيطان. لا، الإنسان اللي سيطر على نفسه مثلك أنت سلمين عليه الحمد لله، هذه خطوة طيبة، ما أغلقت الباب ولا يعني سديت الطريق، إن شاء الله مع الوقت تنسين هذا الشيء وحسين إليه. وما في أجمل يا أخت الفاضلة من مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما في أجمل من مقابلة الإساءة بالإحسان، احسني إليها، ادعي لها، خلي الناس يوصلون لها كلام عنك بأنك أنت تمدحينها وتثنين عليها، موعيب. وأيضا وصلي لها هدية، أعطيها هدية، حاول أنك توصلي لها شيء، هذا سبحان الله العظيم يسد شرها إن كان عندها شر، وتكون أنت المحسنة والمتفضلة. حنان السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل جاء حديث بأن المؤمن يخرج أهله من النار إذا كان هو في الجنة؟ أخت الفاضلة حنان بارك الله فيك، بالنسبة للشفاعة يوم القيامة أنواع: الشفاعة العظمى وهذه الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، والشفاعة أيضا الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبو طالب، في عمه أبي طالب، وأيضا هناك شفاعة الملائكة، الملائكة يشفعون، والمؤمنين يشفع بعضهم لبعض، والأرحام يشفع بعضهم لبعض، فأهل الجنة يشفعون لأقاربهم من النار من أهل التوحيد، أهل الإيمان الذين استحقوا النار بسبب كبائر لقوا الله ما تابوا منها، يشفعون ليخرجهم الله عز وجل من النار إلى الجنة، من النار إلى الجنة، بشرطين: أولا إذن الله للشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضى الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فبهذين الشرطين تتحقق الشفاعة. ولذلك يوم القيامة يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض، وأيضا الأرحام والأقارب يشفع بعضهم لبعض، وقد دلت هذا على هذا مجموعة من النصوص. تفضل يا قبال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو الشيخ، بالنسبة لبعد الانتهاء من تلاوة القرآن، هل صحيح إذا قلنا صدق الله العظيم تدعى، أم نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟
أيوم إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. طيب حنان من السعودية تسأل تقول يعني هل نقول في التشهد الأخير قبل السلام في الصلاة حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله؟ أخت الفاضل الجواب لا، الجواب لا، هذا ليس بدعاء. ومن أعجب العجب أن بعض الناس يردد هذه الآية على أنها دعاء، هذا كشف لما كان عليه أهل النفاق. فالله عز وجل ذكر المنافقين في القرآن، ثم جاءت هذه الآية تذكر قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، يعني لو أنهم قالوا هذا الكلام. أما توظيفه على أن دعاء هذا غير صحيح، ومن ذكر على أن من قال هذه الآية في الصلاة فقد أخطأ، وتوظيفها على أنها مشروعة بدعة. توظيف هذه الآية، توظيفها وتكييفها وجعلها في هذا المكان على أن هذا سنة من النبي، هذه بدعة. ولذلك أخت الفاضلة هذا ما عرف عن أحد من أهل العلم أنه ذكرها على أنها دعاء، ما ذكرت على أنها دعاء، وإنما هذا وصف لحالة المنافقين. ارجعي إلى الآيات هذه في القرآن وشوفي السياق والسباق قبل الآية وبعد الآية، شوفي كيف وصف الله تعالى المنافقين، فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. أبو أمين من تونس يقول رجل وقع على زوجته في رمضان، ذكر طبعا يقول بأنه سأل هذا السؤال، يقول الرجل من 20 سنة لم يصوم لأنه كان عاجزا وما كان يطعم جهلا منه، والمرأة أيضا يعني حصل منها الاستجابة لزوجها في مسألة الجماع في نهار رمضان، تريد أن تصوم في الشتاء، يقول هل ممكن أن تؤجل الصيام إلى الشتاء؟ أبو أمين عاجزا كاملا لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم، فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هذا في الشيخ والشيخة الذين أو العاجزين عن الصيام ينتقلون إلى البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم. كون الشخص يجهل هذا لا يسوغ له عدم الإطعام، فالعشرين سنة هذه كلها في ذمته، يجب عليه أن يطعم عن جميع عن جميع السنوات الماضية، عن جميع السنوات، لأن الإطعام يقوم مقام الصيام، يقوم مقام الصيام. ولذلك أخبره أنه يجب عليه أن يرتب وضعه من الآن، وأن يطعم عن كل سنة 30 مسكينا، وينوي بهذه السنة الأولى ثم السنة الثانية على قدرته وعلى استطاعته، يطعم 30 مسكينا في كل سنة، يعني لشهر كامل، والزيادة الشهر قد يكون 29 قد يكون 30، لكن الاحتياط أن يجعله 30. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة التي تريد أن تصوم شهرين متتابعين بسبب الجماع في نهار رمضان، نعم يجوز لها أن تؤخر الصيام إلى وقت الشتاء، يعني فتصوم مثلا كون النهار قصير والجو بارد، لا مانع من ذلك، لأن ليس عندنا نص يمنع من الصيام في الشتاء أو الكفارة في الشتاء، وليس عندنا نص أيضا على أنه يجب أن يبادر الإنسان مباشرة بعد رمضان إلى قضية الكفارة، وإن كان طبعا الأصل المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى قضية إبراء الذمة مما اشتغلت به من هذه الكفارات، لكن معها الوقت ويجوز لها أن تصوم في الشتاء. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا قبل فترة طلعت لي القرعة بتعيين لأحد دوائر الحكومة.
نعم.
تواجدت اليوم وتركت بدل أقبض أي راتب، وعلى حد علمي وضع شخص آخر بدل عنك، والآن يوجد تقديم على وظائف، وأحد الشروط أن يتعهد المتقدم بعدم تعيينه سابقا بأي جهة حكومية، فالأذى إذا قدمت على هذا التأليف يكون حرام، وهل يرزق غيره حرام؟
أختي عبد الله، لا لا أصبر مع عبد الله، أختي مع عبد الله.
شيخ
أنت تقولين بأنك قدمتي على وظيفة من خلال قرعة، ها؟ وتعينتي لكنك ما باشرتي.
باشرت لكن توابت كم يوم وتركت، بدا الأخذ أي راتب.
كم يوم؟ كم يوم؟
كم يوم توابت لكن لم أخذ أي راتب وتركت.
طيب الآن تريد أن تقدمي على عمل جديد؟
لا نعم، وأحد الشروط أن يتعهد المتقدم بعدم تعيينه سابقا بإجهاء حكومتها.
طيب وأنت سابقا ألغي ملفك ولا ما زال باقي؟
أتوقع أنه ألغي، لأن لا أعرف وضعه، يعني شخص آخر بدلا عنه على حد علم.
طيب أبشر يا أم عبد الله.
شكرا
شكرا. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، أمس سمعنا التأمين الشامل على السيارة. نعم. إحنا يا شيخ ما كنا نعرف إن هو ما يجوز، وأساسا إحنا لما نطلع السيارة لازم إحنا نطلع عليها تأمين. طيب فأنا الآن أنا عاملة تأمين شامل يا شيخ. طيب فأنا يعني ماني عارفة إيش أسوي دحين، هل إني أنا أوقف التأمين هذا يا شيخ وأقلل المعطيات اللي هم طالبينها، ولا إيش أسوي يا شيخ، ولا أستنى هو باقي له 6 أشهر يا شيخ ويغلق هذا التأمين؟
إن شاء الله أبشري.
بارك الله يرضى عليك، مع السلامة.
مرحبا أختي. طيب حنان من السعودية. طيب خلصنا من حنان، عفوا أبو أمين، أبو أمين من تونس. أبو أمين يقول عندي قريبة طلبت من زوجها الطلاق، ويقول زوجها رجل يصلي وهي امرأة صالحة وعندهم أبناء والمرأة تقية والزوج يعني كذا، تقول بأنها اكتشفت عند الزوج نزوات، واكتشف بأنه يخرج مع النساء أو يخرج النساء معه، أولاد اكتشفوا في المحمول. يعني يقول حاولت أني أصلح ما استطعت، رفعت قضية في المحكمة الآن مدة تقريبا 2 شهر. تقول هو الآن في البيت تقوم على خدمة، لكن مصرة على الطلاق. أخي أبو أمين بارك الله فيك ورضي الله عنك. هذه مشكلة من المشاكل الكثيرة الموجودة الآن في هذا العالم. وبالنسبة للمرأة طلبها للطلاق خطأ كبير جدا، وذلك بسبب أن مثل هذه المشاكل بالإمكان علاجها والتخلص منها، وليس الحل في هذا الطلاق، ليس الحل في هذا الطلاق. ولذلك طلبها للطلاق في واقع الأمر هي استجابة لنداء الشيطان الذي يحرص على تفكيك الأسر وكسر البيوت من خلال الطلاق. هذه مشكلة من جملة المشاكل، وهذه سيئة من سيئات هذا الرجل، يعني الذي عنده حسنات، هذه سيئة من سيئاته، ورجل أخطأ، وهناك أخطاء أيضا منها وأخطاء من أولادها من خلال التجسس ومن خلال استراق السمع واستراق البصر والنظر في الجوال والمتابعة، وهذا كله محرم ولا يجوز. والله جل وعلا يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس والتحسس وإساءة الظن. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على هذه المرأة أن تتقي الله وأن لا تستجيب لنداءات الشيطان الذي يحثها على الطلاق ويحرضها عليه، لأن الطلاق هذا من أعظم ما يفرح به الشيطان. وأكيد يعني بالنسبة للزوج ما دام أن لديه أصل الصلاح والاستقامة، يعني قد تكون هذه نزوة أو مراهقة متأخرة أو شيء من هذا القبيل، يتوب إلى الله عز وجل منها. وأنا يعني أفضل يا أخي الفاضل أبا أمين، ما دمت أنك دخلت في مثل هذا الموضوع، أن تذكر الزوجة بالله عز وجل، وأن تبين لها بأن هذا خطأ حصل منه وأن سيئة من السيئات اللي يتوب العبد منها إلى الله عز وجل. والله جل وعلا تواب رحيم وغفور رحيم سبحانه وتعالى، والعباد شرهم إلى الله صاعد وخيره إليهم نازل، ويفعلون الأفعال العظيمة، فإذا استغفروا غفر لهم. فنحن من نحن؟ من نحن؟ ولذلك ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله أعظم الذنوب، بدليل أن الله لا يغفره. فإذا تاب العبد منه في الدنيا تاب إلى الله عز وجل، تاب الله عليه، تاب الله عز وجل عليه. فيعني المرأة هذه الآن الكلام في جهتها أكثر من الزوج، عليها أن تتقي الله عز وجل، عليها أن تصبر عليها أن تترك فكرة الطلاق وتستبعدها تماما، لأن استبعادها لفكرة الطلاق يجعل هناك يعني يحضر عقلها وتستطيع أن تفكر بهدوء. أما قضية الإصرار على الطلاق يغلق كل حل ويسد كل باب للحل، والزوج أيضا يلام ما دام أن الأمر قد انكشف واعترف بهذا الشيء، يستغفر الله ويتوب إلى الله، وأيضا يحاسب نفسه محاسبة شديدة، ولا بد أن يعلم بأن هذا عقوبة بسبب ذنبه، لأنه ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، وعلى الزوج أن يحرص على التوبة النصوح بشروطها، أن يدعو الله عز وجل بأن يبعد عنه وعن أسرته الشر، أن يدعو الله عز وجل بأن يغفر ذنبه وزلته إن هو فعلا صدر منه هذا الشيء بهذه الطريقة. والكلام يوجه إلى المرأة أكثر من الرجل في مثل هذه الحالة. الرجل أعتقد بأنه في الغالب أنه يعني يراجع نفسه، لكن المرأة حرص على الطلاق هذا أكبر خطأ، لأنه ما الوضع ما يتحمل يعني أن يصل إلى درجة الطلاق. هو ليس تهوين من الأمر، لا، الأمر يعني ذنب ومعصية وعظيمة، هذا ما دام أنه وقفت عليه، لكن ما يصل إلى هذه المرحلة. في حلول استبعاد فكرة الطلاق ستجد هي بنفسها الحلول الكثيرة، وتعهد الزوج وإصلاح الزوج من نفسه واعتنائه بأسرته لا شك بأنه كفيل بإذن الله إلى عودة المياه إلى مجاريها. إقبال من العراق بارك الله فيها تسأل عن القول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، تقول هل نقول هذه أم نقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ أختي إقبال بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ القرآن يسكت بعده ولا يقول شيئا، وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما يقرأ عليه القرآن كقراءة ابن مسعود يقول حسبك يعني كافيك. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يختمون القراءة بصدق الله العظيم، بس ما كان ما 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 ثبت، هذه دواوين السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، بل كانوا يصمتون هكذا ويغلقون المصحف، وإذا كان هناك من يقرأ عليهم يقول حسبك يعني كافيك، حسبك يعني كافيك. لكن لو شخص قال بعد القراءة مرة في حياته مرتين صدق الله العظيم لا حرج. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه توظيف لهذه الجملة بعد كل قراءة والتزام ذلك. أما إذا التزم هذا بعد كل قراءة أو أنكر على من لم يختم القراءة بصدق الله العظيم فهذه بدعة، هذه يصيرها بدعة. لكن يأتي بها أحيانا في حياتي مرة مرتين مثلا لا حرج في ذلك. أما سبحانك اللهم وبحمدك هذه في ختام المجالس، فعند الترمذي بإسناد صحيح من جلس مجلسا فكثر فيه لغط ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في هذا المجلس، هذه تقال بعد الانتهاء من المجالس. وجاء من حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها بعد يعني قراءته، والمقصود هو المجلس، المقصود هو المجلس بعدما يجلس ويقرأ ويقرأ عليه يقول هذا الدعاء، فيحمل على أنها كفارة المجلس. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأنها نختم المخرج يقول اختم، وأنا عندي أم عبد الله من العراق وأم عبد الله من السعودية، أعتذر منكم لأن الوقت انتهى، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.